بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله في رسالته في من سأل أمؤمن أنت، قال: فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح. تقدم الكلام على هذا، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، أي بدعة أمؤمن أنت؟ السؤال عن هذا، وهذا شأن أهل البدع، يخرجون ببدعتهم إلى أماكن أخرى إذا كشفت المكان الذي هم فيه، يخرجون بها إلى أماكن أخرى هم غافلون عنها، حتى يستقطبوا أكبر عدد معهم. حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، الفقهاء والعلماء، الفقهاء أخص بأمور الفقه، فيقال له فقيه، والعالم أوسع، العالم أوسع، فيقال فلان فقيه، فلان محدث، فلان مقرئ، فلان النحوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، ضبط بالضم وضبط بالكسر. وهو بالضم بمعنى صاروا فقهاء، وبالكسر إذا فقهوا يعني فقه هذا الأمر. فالعالم أوسع من مجرد الفقيه. قال: فأشربتها قلوب طوائف منهم، أي القلب استشرب وخلط في قلبه هذه الأشياء وهذه البدعة. فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، استحلتها أي من الحلاوة، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، أي بسبب هذه البدعة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم. فالبدع تفرق، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولست بآيس، يعني ما عندي يأس أن يدفع الله عز وجل هذه البدعة، عنده حسن ظن بالله عز وجل وطمع فيما عند الله أن تدفع هذه البدعة وأن يذهب شرها، لأن بقاء البدعة وانتشار البدعة يسبب الخلخلة في أوساط المسلمين، وهذا أمر واضح. فإن المعاصي والبدع والمخالفات هي التي تفرق ما توادثناه في الله ثم افترق إلا بالذنب يصيب أحدهما، كما في حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما، حديث حسن بشواهده. ولهذا قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلهذا البدع إذا أقبلت لابد أن تدفع وأن ترد، ما دامت بدعة، وإذا كان شيئا خافيا يعرض على أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الفقه في الدين ممن يميز الغث من السمين والخبيث من الطيب والسقيم من الصحيح والسنة من البدعة والهدى من الضلالة. ولا يعرض هذا على العباد الذين لا حظ لهم من العلم النافع، فإن قلوب هؤلاء تعتبر مرتعا للبدع والمحدثات، وإنما تدفع البدع بالعلم، بالعلم النافع. ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا أتى إلى رجل عابد استعظم هذه الجريمة، جريمة عظيمة بلا شك، لكن استعظمها فتعامل معها بجهل، فقال له: ما لك توبة؟ فقتله كمل به المئة. لكن لما جاء عند العالم علم أن هذه قضية عظيمة، لكن تعامل معه بتعامل شرعي، تعامل علم، قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ودله على ما يعينه على التوبة وعلى الثبات عليها، فانتفع ونفع وعلم وعلم. ولهذا فالناس محتاجون إلى علماء أهل فقه في الأمور ومعرفة بالمصالح والمفاسد، وعندهم بعد نظر، فإن الفقيه تأتي إليه الأدلة، فإذا حفظ الأدلة كان عالما، وأخرج لك هذه الأدلة بفقهها وبيانها وإيضاحها كان حاله كأرض قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فجاء الناس وأكلوا واستفادوا وانتفعوا، شيء جاهز. ومن أهل العلم من هو عنده حفظ والفقه عنده قليل، عنده حفظ، فهذا مثله كمثل أرض أمسكت الماء على ظاهرها، ويأتي كل واحد يغترف ويستفيد من هذا الماء كيف ما شاء، هذا يريد يشرب، هذا يريد يزرع، هذا يريد يسقي الأنعام، هذا يريد يغسل، هذا يريد كذا، كل يأخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالناس يتفاوتون في الفقه ويتفاوتون في العلم، فالفقه أخص من العلم، الفقه أخص. قال ولست بآية سندفع الله عز وجل شر هذه البدع إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجاة من الفتن ونجاة من الاختلافات ونجاة من النزاعات. هذا قال قولا، وذاك قال آخر، وعندهم أصل في الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن أدلى بالبرهان وجب الانصياع له والانقياد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ولا قوة إلا بالله، نعم لا قوة على إقامة طاعة الله إلا بالله، ولا قوة على بقاء الأخوة في الله إلا بالله، ولا قوة على دفع البدع والضلالات إلا بالله. فالبدع لا تدفع بالذكاء والدهاء ومجرد الاتكال على العلم والفقه، وإنما هذا سبب، وإلا فالأمر بيد الله عز وجل. وكان شيخنا رحمه الله وهو يرى الخير ينتشر وله ظهور وغلبة، ويرى إقبال الطلاب عليه من كل حدب وصوب، يقول هذا ما هو ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكن شيء أراده الله. يقول نحن نمشي والسنة تسبقنا، نحن نتبعها. وهذا الكلام كان يكرره كثيرا رحمه الله حتى تقرر في أذان طلابه، كان يكرر هذا كثيرا رحمه الله. فلا تركن إلى قوتك العلمية ولا إلى قوتك البيانية ولا إلى قوتك الكتابية ولا إلى قوتك البدنية في نشر العلم وفي رد الباطل وقمعه، وإنما رد الأمر إلى الله، كن متوكل على الله مستعينا بالله، ولا تغتر بما معك. فكم من قليل علم عنده عظيم الاعتماد على الله بارك الله عز وجل فيما معه، وهو قليل العلم لكن عنده اعتماد وصدق مع الله عز وجل جعل الله بركة في دعوته. وكم من كثير علم عنده ركون إلى علمه واغترار بفصاحته وحذلقته فمكر به ولم يجد نفعا لنفسه فضلا عن غيره. فانظر إلى كلام الإمام الأوزاعي: ولست بآيس أن يدفع الله، يرد الأمر إلى الله، أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله: لو كان هذا خيرا، يعني الخوض في هذه المسألة، أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن أو لست بمؤمن؟ والإجابة بذلك، والشهادة على نفسك بها أو الشهادة لغيرك بها بأن فلانا مؤمن أو أنا مؤمن هكذا جزما، لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، لأن السلف كانوا أفضل منا علما وعملا وفقها وفهما، فلو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، لكن لما لم يحصل شيء من ذلك دل على أن هذا ليس بخير، وهذا هو مثال بدعة. البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، والبدعة شرعا كل اعتقاد أو قول أو عمل أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنية التقرب والتعبد. الإمام الشافعي رحمه الله عرف البدعة بأنه ما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، وشيخ الإسلام تيمية يقول البدعة ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. والحافظ ابن كثير يعزو إلى أهل السنة والجماعة أنهم يقولون البدعة هي كل قول أو فعل لم يثبت عن الصحابة، لم يثبت عن الصحابة، فهؤلاء سلفنا، فلو كان خيرا لخاضوا فيه وتكلموا به، بل كان يقول هيا نذكر الله نؤمن ساعة، دلالة على أنه يحصل في ساعات فتور وغفلة ونقص، لأن لفظ الإيمان يعتبر لفظ تزكية. فلهذا كان السلف ينكرون السؤال أمؤمن أنت، وإذا أجاب أحدهم يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو قال أنا مؤمن أرجو أرجو يجيب أرجو، أو يقول إن شاء الله. لا شك في إيمانه، ولكن لأنه ليس متأكدا أو بل هو جازم أن عنده تقصيرا في العبادات وفي الطاعات وفي الواجبات وفي المنهيات، عنده تقصيرا في ذلك. والإيمان هو الدين كله، أوامره وزواجره وحلاله وحرامه، فلما يقول أنا مؤمن معناه أنه استوعب هذا الدين كاملا، وهو ليس كذلك، فهذه تزكية. فلهذا يقول أحدهم أرجو أرجو أن أكون مؤمنا، يعني بمعنى الإيمان بتحقيق الإيمان قولا وفعلا واعتقادا. قال فإنه لم يدخر عنهم، أي عن السلف، خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. يعني لا يوجد خير يدخر ظهوره لكم ويخبأ عن أسلافكم لفضل عندكم ومزية، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء خير القرون. فالقرن الثاني ليس خيرا من القرن الأول، والقرن الثالث ليس خيرا من القرن الثاني، فكيف بما جاء بعد القرون الأخرى؟ فالآن هذا الأوزاعي هذا يتكلم بهذا الكلام متى؟ في القرن الثاني الهجرة يتكلم بهذا الكلام، وأنه لو كان من خير فلن يدخر عن أسلافكم ويخبأ عنهم لكم، ما سيحصل هذا دلالة أنكم أنتم أفضل أو أكرم أو أعز وأجل، لا، هذا لا يمكن هذا. قال وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأصحاب جمع صاحب، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة يعتبر صحابيا، يعتبر صحابيا لو مجرد لقاء وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كان صحابيا وله من الشرف أفضل من جميع التابعين كما قال إمام أحمد رحمه الله. وهم أصحاب نبينا عليهم الصلاة والسلام والذين اختارهم الله عز وجل كما قال ابن مسعود نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب الناس فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، فما رآه أصحابه حسنا فهو حسن، وهذا أثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهؤلاء اختارهم الله عز وجل لنبيه لصحبته والإيمان به واتباعه والدفاع عنه ونصرته، وبعثه فيهم، بعثه في هؤلاء الصحابة، بعثه فيهم فآمنوا به وصاروا أصحابه، ووصفه بهم فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، من هم الذين معه؟ أصحابه، فهم خير وأفضل وأكرم. وقد قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. يعني كان بعضهم يرد هذه البدع يقول أنا أكبر منها، فكيف تكون حقا؟ أنا أكبر منها، البدع هذه متى ظهرت؟ قالوا في سنة كذا، أنا ولدت في سنة كذا، أنا قبلها ولدت ووجدت وهي غير موجودة، فكيف أتبعها وأنا أكبر منها؟ وإنما تتبع السنة على فهم السلف الصالح وذروة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة إني نعم السلف أنا لك. فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، معه في النصرة والإيمان والاتباع والاستقامة والصلاح والقيام بالطاعات ترك المحرمات، أشداء على الكفار، هذا من شأنهم، رحماء بينهم فيما بينهم يتراحمون، وعلى الكفار أشداء يتعاملون معهم بغلظة. تراهم ركعا سجدا، دلالة على كثرة تنفلهم وصلاة التطوع، وإلا فالتعبد بالركوع فقط ليس واردا. أن الشخص يقول أنا سأتعبد لله بالركوع فقط، فهو يركع يبقى راكعا فترة ثم يقوم يجلس وبعد يقوم يركع، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا هكذا أيضا بالسجود المجرد، هذا ما ورد إلا ما كان من سجود تلاوة أو سجود شكر. فهذا المراد منه هو التطوع. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يبتغون من غيره، وإنما يريدون وجه الله وما عند الله والثواب من الله، لا يريدون دنيا عاجلة ولا لذة زائلة، بل إذا وجدوا النعم تتوسع عليهم خافوا أن يكون هذا استدراج، أن يكون هذا استدراجا من الله عز وجل لهم، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف لما قدم له طعامه وكان صائما. سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر السورة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب، الزيادة التي زادها أبو نعيم في حلية الأولياء إن شاء الله نتكلم عنها، وهكذا أيضا الرواية التي جاءت عند ابن بطة جاءت مختصرة، وهكذا عند الخلال إن شاء الله يكون الكلام عليها في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.